بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في جامع الأصول في أحاديث الرسول: قال الفرع الثاني في الإمساك عن المفطرات، قال: وهي أنواع. النوع الأول في القيء والحجامة والاحتلام، والمفطرات أو المفطرات على قسمين: قسم متفق عليه، قسم متفق عليه، وقسم وقع فيه الخلاف. فأما المتفق عليه فهو الأكل والشرب والجماع، لقول الله سبحانه وتعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام، أي عن الأكل والشرب وسائر المفطرات التي ثبتت، إلى الليل. ودليل الجماع قول الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. مفهومه أن نهار الصيام لا يحل للرجل أن يأتي امرأته، ودلت على ذلك أدلة أخرى، منها قصة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، بعد أن قال له: اعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. الحديث. والقسم الثاني المختلف فيه، وقد ذكره ابن الأثير، قال: النوع الأول في القيء والحجامة والاحتلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض، هذا الحديث. قال: وعند أبي داود: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. قال: ذرعه القيء إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء. ذرعه أي فجاءه وجاء من دون أن يكون للشخص تسبب فيه، ومن استقاء أي عمدا، كأن يدخل إصبعه في حلقه أو يشم شيئا يستدعي القيء أو يذوق شيئا يستدعي القيء، أو يضغط على مكان من الأماكن يسبب الغثيان فيستدعي القيء، هذا استقاء. أما الذي ذرعه القيء فهو ما يخرج منه القيء من دون استدعاء ولا اقتضاء. هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال الترمذي رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: قال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى ابن يونس وهو السبيعي. وقال محمد، من محمد؟ يعني البخاري رحمه الله. وقال محمد: لا أراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا. والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضي، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا كلام الترمذي رحمه الله عند الحديث، فتبين أن هذا الحديث غير محفوظ. قال فيه البخاري: لا أراه محفوظا. وفي كتاب الصوم من صحيح البخاري باب الحجامة والقيء للصائم ذكر البخاري رحمه الله سنده عن أبي هريرة موقوفا عليه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. عن الذي قاء وأخرج شيئا من بطنه لماذا يفطر؟ وهو يخرج شيئا ولا يدخل شيئا. الفطر مما يلج ويدخل لا مما يخرج، هذا معنى أثر أبي هريرة. قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. يعني أن الصوم من الأشياء التي تدخل كالأكل والشرب وما في معناهما، لا مما خرج كالقيء والحجامة. وقال البخاري: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا قال: أفطر الحاجم والمحجوم. يروى بصيغة التمريض، وسيأتي الكلام عليه. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. فإذا هذا الحديث من طريق عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين. قال البخاري: أراه لا أراه محفوظا. وفي مسند الدارمي حين أخرج هذا الحديث قال: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، فموضع الخلاف ها هنا. يعني عيسى يحيل بالوهم على شيخه، على شيخه. والنووي رحمه الله يقول كما في المجموع: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم. ثم نقل تحسين الترمذي وقول البخاري: لا أراه محفوظا. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. ورواه النسائي والبيهقي مرفوعا كما ذكرنا وموقوفا على أبي هريرة. وإسناد أبي داود وغيره فيه إسناد صحيح، أو إسناد الصحيح، ولم يضعفه أبو داود في سننه. إلى أن قال: وكونه تفرد به هشام ابن حسان لا يضر، لأنه ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه والأصول. هذه قاعدة النووي رحمه الله، وهي قاعدة جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا رجحوا المرفوع، وإذا روي مرسلا ومرفوعا رجحوا مرسلا ومتصلا رجحوا المتصل، وإذا روي بزيادة وبدون زيادة رجحوا الزيادة. قاعدتهم أن الزيادة من الثقة مقبولة، ويأبى هذا المحققون من أهل الحديث، فإن المحققين من المحدثين يعملون على الأحاديث قاعدة الشذوذ. فإذا اتضح أن الحديث شاذ خالف فيه الثقة من هو أولى منه عددا وصفة، حكموا عليه بالشذوذ. والشذوذ معناه أن الحديث ضعيف، لأن شرط الحديث الصحيح، لأن شروط الحديث الصحيح خمسة. ما هي؟ ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان عدميان منفيان. ما هي الشروط الخمسة عن الحديث الصحيح؟ فتح الاتصال هذه المنفية، لكن ما زلنا في الثبوتية. ضبط الراوي أن يروي العدل الضابط الثقة الحديث عن مثله إلى منتهاه، فيشترط فيه العدالة والضبط والاتصال. ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان منفيان، الشذوذ والعلة. فالعدالة عدالة الراوي أن يكون سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وضبطه ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يعي محفوظه بحيث يؤديه إذا طلب منه كما سمعه، وضبط الكتاب أن يحفظه عن وراقي السوء وعن إدخال ما ليس فيه. هذا شرط الضبط. والاتصال اشترطوا فيه الاتصال إلى منتهاه، واشترطوا عدم الشذوذ وهو مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه وصفا وعددا، وصفا أو عددا. والمعلل ألا يكون به علة توجب ضعفه. هذه شروط الحديث الصحيح، فإذا توفرت هذه الشروط فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم من محدثين وفقهاء وغيرهم. فإذا كان شاذا فروى ثقة ما لم يروه غيره، جمهور الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين يقررون قاعدة أن زيادة الثقة مقبولة، فإذا كان ثقة قد زاد ما لم يزده غيره فزيادته مقبولة، والمحققون من المحدثين يأبون ذلك ويقولون لا بد من النظر وبحث هذا الحديث بحثا مستقلا لننظر هل فيه هذا الحديث لننظر في هذا الحديث هل فيه يعني تم الشذوذ فيحكم على ما تفرد به الثقة بالشذوذ، أم يكون مرويا على الوجهين. طيب، وهكذا الاتصال. فكثير من الفقهاء والأصوليين يقبلون المرسل، يقبلون المرسل، وجمهور المحدثين يردون المرسل ويجعلونه من القسم الضعيف إلا ما كان من مراسيل الصحابة أو مراسيل من علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. فإذا الراجح في هذا الحديث أنه موقوف، وأن رفعه تفرد به هشام بن حسان أو تلميذه عيسى بن يونس، والقول بتفرد هشام به أقوى، ونص عليه عيسى نفسه. فإذا ما الحكم؟ سيأتي الحديث الذي بعده. قال: وعن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء. أخرجه الموطأ. وهذا الأثر صحيح إلى عبد الله بن عمر، صحيح إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم من عند البخاري في مسألة الحجامة، طيب، وأثر أبي هريرة أنه كان لا يرى الفطر من القيء. طيب، فإذا مذهب عبد الله بن عمر على ما دل عليه الحديث المعل أن من استقاء أفطر، ومن ذرعه القيء أنه لا يفطر. شرط بعض أهل العلم ألا يرجع المستقي شيئا إلى جوفه بعد خروجه منه. استقى، خرج شيئا من جوفه، فإذا استقى ولم يرجع شيء إلى جوفه، أو قاء ولم يرجع شيئا إلى جوفه، فإنه لا يفطر. وأما إذا رجع شيء إلى جوفه فله حالان: الحال الأولى أن يرجع قهرا غصبا دون إرادة منه فلا شيء عليه. الحال الثانية أن يرجعه ويبتلعه بإرادته متعمدا، فهذا يفطر عند أهل العلم. فإذا يمكن أن نقسم هذه المسألة إلى هذه الصور. الصورة الأولى: رجل قاء ذرعه القيء من دون تعمد منه، فهذا لا يفطر. ورجل استقاء، أي طلب إخراج القيء بإصبعه أو بشيء آخر يقتضي إخراج ما في جوفه، فهذا فيه خلاف. ذهب إلى أنه يفطر ابن عمر وجمهور أهل العلم. والراجح في مسألة القيء، والله أعلم بما أن الحديث لم يثبت مرفوعا، فإن الأصل هو عدم إفطار من قاء أو استقاء لعدم ثبوت الدليل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قاء أو استقاء فالأمر فيهما سواء، لا يفطر إلا إذا تعمد إرجاع شيء من جوفه، من فمه إلى جوفه. فأما إذا غصبه شيء ورجع من دون إرادته فلا شيء عليه. يكون حال من غصبه شيء كحال من تمضمض فدخل شيء إلى جوفه من دون تعمد، أو سبح في حوض أو ماء فدخل شيء إلى جوفه من دون تعمد، أو طار شيء من هذه الحشرات الطائرة من فراش ونحوه فدخلت في فمه أو في أنفه ودخلت إلى جوفه من دون تعمد منه، كل هذا لا يفطر. فاتقوا الله ما استطعتم. ربنا قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب، بقي شيء مهم وهو أقوى ما يستدل به على أن القيء يفطر الصائم، هو حديث ثوبان وأبي الدرداء، وجاء عن فضالة ابن عبيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهذا الحديث في قوله قاء فأفطر أن الإفطار كان متسببا أو مسببا عن ماذا؟ عن القيء. قاء فأفطر، لكن هل المقصود أنه أفطر بسبب القيء، بسبب أصل القيء فيكون من قاء يفطر، أم المقصود أنه قاء ومعلوم أن الذي يستقي غالبا ما يكون مريضا أو قد أرهقه جسده، أرهق جسده فيتغير عليه مزاجه فيستقي ويستفرغ بسبب المرض والإرهاق، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أفطر متطوعا والمتطوع أمير نفسه كما مر معنا؟ هل المراد الأول أو الثاني؟ ذهب الترمذي رحمه الله إلى الثاني، فإنه قال: وإنما معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا، فقاء فضعف فأفطر لذلك، هذا معناه عند أهل العلم. فتبين من هذا إذن أن القيء ليس بمفطر، لا من قاء ولا من استقاء، لكن من كان متطوعا فقاء فضعف فأفطر فلا شيء عليه، ومن كان صائما صيام الفريضة وقاء فإذا كان مريضا أيضا فأفطر لمرضه فإنه يقضي يوما مكانه. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. أخرجه الترمذي. هذا الحديث ضعيف في إسناده عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. قال الترمذي رحمه الله: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ، والراجح إرساله. الراجح أنه مرسل ليس فيه ذكر أبي سعيد. وعلى مذهب جمهور الأصوليين فإنهم يرجحون المرسل، نعم يرجحون المسند المتصل، لكن المتصل بذكر أبي سعيد ضعيف من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والراجح إرساله، والمرسل من قسم الضعيف. فقوله ثلاث لا يفطرن الصائم، لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. أما القيء فنعم لا يفطر الصائم، وأما الحجامة فسيأتي الكلام عليها، وأما الاحتلام فنعم لا يفطر الصائم لأنه من غير إرادته. والمراد بالاحتلام ما يأتي الإنسان في المنام من شيء متعلق بالشهوة فيستيقظ وقد خرج المني منه، وهذا إذا كان في المنام من دون تعمد من الشخص فإنه لا يفطر. أما إذا تعمد الشخص أن يخرج شهوته إما بما يسمى بالعادة السرية أو بشيء آخر من معافرة فراش أو غير ذلك فإن هذا يفطر الصائم ويفسد صومه، ويدل لذلك حديث يترك طعامه وشرابه من أجله. وقد تقدم في بعض الدروس التنبيه على ذلك. قال وعن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب، وعن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، رجل مبهم، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المبهم هو الصحابي ومن روى عنه. فأما إبهام الصحابي فلا يضر لأن الصحابة عدول، إنما الذي يضر إبهام الراوي عن الصحابي، فهذا السند فيه رجل مبهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، أخرجه أبو داود. لا يثبت هذا لأنه في سنده رجل مبهم. مبهم. قال وعن معدان ابن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال صدق، وأنا صببت له وضوءه، أي ليس فقط أفطر، أفطر وتوضأ. قال أخرجه أبو داود والترمذي، أخرجه أبو داود والترمذي نحوه، أخرج الترمذي نحوه. وهذا الحديث في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وقد تقدم من عندي الترمذي تفسير قاء فأفطر، أي قاء فضعف فأفطر. وأما وأنا صببت له وضوءه، استدل به بعض أهل العلم على أن القيء ينقض الوضوء، وليس بصريح في ذلك، فإن هذا محمول على أنه مستحب، يستحب لمن قاء أن يتوضأ ولا يجب، ومن قاء في تطوع فأفطر فلا حرج عليه لأنه متطوع، ومن قاء في رمضان فضعف ومرض وأفطر فلا حرج عليه ويقضي يوما مكانه، ومن لم يكن مريضا وقاء أو استقاء فإنه يتم صومه، والله أعلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، الشاهد احتجم وهو صائم، وسيأتي الكلام عليه. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وفي أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما، وعند الترمذي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وفي رواية أخرى احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم، وفي أخرى احتجم وهو صائم. والحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر في التلخيص، تكلم عن لفظة احتجم وهو صائم. نعم، تكلم عن لفظة احتجم وهو صائم، وقال إن الثابت أنه احتجم وهو محرم، وأن الاحتجام للمحرم إذا احتاج إليه لا حرج عليه، حتى ولو حلق بعض رأسه بمقدار ما يحتجم فيه أن ذلك ليس عليه فدية وليس عليه كذلك شيء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدى فدية حين احتجم وهو محرم في رأسه. وأما احتجامه وهو صائم فهذه الرواية قد تكلم عنها أو عليها بعض الحفاظ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أخرجه أبو داود. وعند البخاري قال: قال ثابت. وعند البخاري قال ثابت: سئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا مذهب أنس بن مالك ومذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة ومن بعدهم، أن الحجامة للصائم لا تفطر الصائم، لكنها يخشى منها أن تكون سببا في إفطار الصائم، لأنها تصيبه بالجهد والتعب، فقد يكون مجهودا متعبا بعد الحجامة، أو يصاب بدوخة أو دوار بسبب فقر الدم ونقص الدم، فيحتاج إلى أن يسعف نفسه بكأس من شراب أو عصير أو غير ذلك، فيكون بذلك قد أفطر بسبب الضعف. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد أو الجهد أي المشقة. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا قول من رأى أن الحجامة غير مفطرة، وأنه يرخص في الحجامة للصائم، وأن الأولى أن يحتجم ليلا كما قرأنا قبل قليل عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا ماذا؟ أنهم كانوا يحتجمون كان ابن عمر يحتجم نعم نهارا، ثم إنه بعد ذلك احتجم ماذا؟ ليلا، احتجم ليلا. قال البخاري رحمه الله: وكان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل، لعل هذا من الورع، أو رأى أنه يضعفه حين كان يحتجم وهو صائم فانتقل إلى الحجامة بالليل ليشرب إذا ضعف أو يأكل إذا ضعف. وكذلك أبو موسى كان يحتجم ليلا، فلعله لهذا المعنى. وذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقالت أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة أي في النهار فلا تنهى. فكيف يفسر حديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى. قال: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناده صحيح، إسناده صحيح، لكن ينظر في إدخال لفظة الحجامة. نعم، فإن الكلام على المواصلة مشهور في الصحيحين وغيرهما، وأما على الحجامة فإن هذا نعم ينظر هل هذه اللفظة ثابتة. الألباني رحمه الله والنووي يصححون هذا الحديث، والحديث في سنن أبي داود ومسند أحمد من طرق بذكر الحجامة للصائم والمواصلة في مسند رجل من الأنصار، في مسند رجل من الأنصار. قال في عون المعبود: قال الحافظ: قال في عون المعبود: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى خرجه أيضا عبد الرزاق، قال في الفتح: وإسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف أي لئلا يضعف. وفي الباب عن أنس عند الدارقطني قال في الفتح: رواته كلهم من رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، خرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني. قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه. إذن عمن جاء الترخيص في الحجامة؟ جاء من حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مبهمون، وجاء عن أنس وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنهما، وجاء كذلك عن ابن عمر في أول أمره ثم كان يحتجم ليلا، وجاء عن سعد وعن زيد بن أرقم، وجاء عن عائشة، علقه البخاري. قال في عون المعبود: وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر، فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا يكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي. قاله الشوكاني، هذا الكلام من الشوكاني هو حاصل هذه الأحاديث. إذن نقرأ بقية الأحاديث. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر، فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني، أخرجه أبو داود. وعن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أن سعد بن أبي وقاص وابن عمر كان يحتجمان وهما صائمان، هذا منقطع، خرجه الموطأ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يحتجم وهو صائم، ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، أخرجه الموطأ، سنده صحيح. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه الترمذي. قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه ثلاثة مذاهب لأهل العلم. مذهب من أخذ به فجعل الحاجم مفطرا والمحجوم مفطرا على ظاهر هذا الحديث، ومذهب من قال إنه منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الأخرى أنه رخص في الحجامة للصائم، ومذهب من وجهه بأن قال إنما يكره من أجل الضعف، فمعنى أفطر أي على التجوز أنه عمل عملا يتسبب في ضعفه ثم في إفطاره. فأما المحجوم فإفطاره من جهة الضعف، وأما الحاجم فإفطاره من جهة أنه يمص بفمه المحاجم فربما دخل شيء إلى جوفه، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الذي يمص الهواء بالمحاجم يكون قد بالغ في شفط الهواء ومصه، ربما دخل شيء إلى جوفه فتسبب في إفطاره. قال ابن الأثير شرح، قال ابن الأثير أفطر الحاجم والمحجوم، قال من ذهب إلى أن الحجامة تفطر فهو ظاهر، ومن قال إنها لا تفطر فمعناه أنهما تعرضا للإفطار، أما المحجوم فللضعف الذي يلحقه من ذلك فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه، أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم فيبلعه أو من طعمه، وهذا كما يقال أهلك فلان نفسه إذا كان يتعرض للمهالك، وكقوله صلى الله عليه وسلم من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين، يريد أنه قد تعرض للذبح، وقيل هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر لا صام ولا أفطر، المعنى بطل أجرهما، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين غير صائمين. قال عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أفطر الحاجم والمحجوم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود. هذا الحديث ثابت لكنه موجه بأحد التوجيهات التي ذكرناها قبل. فإذا هذا هو درس اليوم في المفطرات من القيء والحجامة والاحتلام. أما الاحتلام الذي يكون من دون أن يتسبب الإنسان فيه، إنما هو شيء أتاه في منامه فخرجت شهوته ورأى الماء حين استيقظ، هذا لا يفطر. وقد كان يقول بالفطر منه بعض الصحابة ثم رجع عن ذلك، فالراجح أنه لا يفطر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هكذا قبل ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا شيء ليس بإرادة الإنسان. الشيء الثاني وهو القيء، من قاء وهو في صوم التطوع فأفطر فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القيء ليس مفطرا موجبا للفطر، سواء قاء في نفسه أو استقاء فليس ذلك بمفطر. الفطر ليس مما يخرج وإنما مما يولج، كما جاء عن أبي هريرة وابن عباس. والحجامة كذلك أيضا مكروهة للصائم من أجل الضعف، والله تعالى أعلم، وقد شرحنا ذلك في درس اليوم، وهذا هو حاصل درس اليوم، نكتفي به، والمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله.